الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم والإخوة الكرام، وعودا حميدا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس مباركة موفقة مسددة. ونحمده سبحانه وتعالى المد في الأعمار وجمعنا جميعا ونحن في خير وعافية، ونسأله سبحانه أن يتم النعمة، ونعوذ به من فجاءة النقمة وتحول العافية. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذا المجلس نتدارس كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يجمعنا أيها الإخوة دنيا ولا مال ولا دينار ولا درهم، إنما اجتمعنا على هذا العلم، ندرس مسائلة ونتدارس في كتب العلماء رحمهم الله، ونرجو أن تكون هذه المجالس جامعة لنا في جنات عدن، فنخرج منها وقد غفرت الذنوب وحطت السيئات، وقد أيضا زاد الحب والود، فإن المدرس أو الشارح للكتاب يكون له مع إخوانه محبة وود والاشتياق، فقد اشتقت إليكم واشتقت لهذا اللقاء وهذا الدرس واشتقت لهذه الوجوه النيرة، وأسأل أن يجعل هذا من الحب فيه سبحانه وتعالى الذي نذوق به جميعا حلاوة الإيمان، فإن حلاوة الإيمان والإخوة لا يمكن أن تحصل إلا بتكميل محبة لله تعالى وبتحقيق لوازمها ودفع ما يضاد هذه المحبة. فتحقيق وتكميل هذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب للمرء مما سواهما، وتحقيق ما يلزم من هذه المحبة وفروع هذه المحبة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والدفع لنقيضها وكره النقيض أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف ماذا في النار. القلوب إذا صدقت في حبها لله تعالى ذاقت طعم الإيمان وذاقت حلاوة الإيمان، وإذا أصبح القلب إنما يحب مرة لله ومرة للجاه ومرة للمال ومرة للدنيا، فإن صاحب القلب هذا يتقلب ولا يجد أنسا ولا يجد لذة وانشراحا. فالحب الذي يبقى والذي يعمر به القلب هو الحب الذي يكون في الله جل وعلا، لأن المرء لا يمكن أن يحب لله إلا إذا كان محبا لله تعالى، لأن المحبة في الله هي فرع عن محبة الله عز وجل، فإذا ضعفت محبة الله في القلب ضعف ما يترتب على ذلك من محبة الناس في الله عز وجل. فنسأله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم متحابين فيه، وأن يبارك في هذه اللقاءات وأن يرفع بها الدرجات، وإن شاء الله إن الله تعالى يعيننا على إنهاء هذا الكتاب، ونرغب بدأنا مبكرا حتى يتيسر لنا إنهاء الكتاب في هذا الفصل الدراسي بمشيئة الله عز وجل. اليوم كالعادة يعني في بدء الدروس نرجو أن يكون درسا خفيفا كبدء صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أن يكون درسا خفيفا. ونبهت الشيخ عبد الله أن ما نطيل إن شاء الله. عبد الكريم أنت عندك الحساب المعتاد، لكن الشيخ عبد الله ينبهنا قبل النهايه حتى يعني ما ياخذنا، تعرفون احيانا حديث المحب مع من يحب ينسيه كل الاوقات، فاخشى ان ننسى ونستمر، فنرجو ان نتنبه للوقت ونقف مبكرا باذن الله عز وجل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات.
قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات. مر معنا مرارا أن الفقهاء رحمهم الله يقسمون المسائل الفقهية إلى كتب وأبواب، وفي هذا فوائد عديدة، ومنها تنشيط النفوس، فالإنسان إذا أخذ الفقه من أوله إلى آخره مسألة مسألة من غير أن ينتقل من فاصل إلى فاصل يطول عليه الطريق، لكن إذا شعر أنه انتهى من ربع العبادات ثم انتهى، والعبادات بداخلها كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة، ثم ينتهي من المعاملات، ثم بعد ذلك يأخذ الأحوال الشخصية ما يتعلق بالنكاح وأحكام الأسرة، ثم يأتي للربع الأخير من أبواب الفقه وهو الربع المتعلق بالجنايات. والفقهاء يؤخرون الجنايات لأنها خلاف الأصل، فإن الإنسان ربما يعيش مستورا لا يقوم بجناية ولا يتعرض لجناية، فبخلاف العبادات فإن المرء مطالب بها، وكذا البيع والشراء فإن المرء لا ينفك عنه، ثم إذا باع واشترى فإنه يرغب في النكاح، فجاءت أحكام النكاح. أما الجنايات فأخروها لأن المرأة ربما لا يتعرض لهذه الأحكام ولا يحتاج إليها عمليا، لكن طالب العلم يعرف هذه المسائل لينقل هذا العلم ويحرره أيضا ليحفظ هذا العلم. والجنايات جمع جناية، والأصل أن الجناية هي التعدي على البدن أو المال أو العرض، فكل من تعدى على بدن امرئ فقد جنى عليه، أو تعدى على ماله فقد جنى عليه، أو تعدى على عرضه فقد جنى عليه. هذا من حيث الإطلاق في اللغة، لكن الفقهاء رحمهم الله في عرفهم يجعلون التعدي على الأموال له اصطلاح خاص، سرقة هذا التعدي على المال، الغصب تعدي على الأموال، النهبة مثلا تعدي على المال، ويجعلون التعدي على العرض له أحكام في باب ماذا؟ القذف مثلا، هذه خاصة بالعرض. أما التعدي على البدن بما يوجب قودا أو مالا، هذا التعدي الخاص الذي يوجب قود وقصاص أو يوجب مال وهو الدية، هذا التعدي يسمونه بالجناية، يسمونه ماذا؟ جناية. فالجنايات هي اعتداء خاص، فليس كل اعتداء على البدن يسمى جناية، وإن كان في أصل اللغة هو جناية، لكن في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله في عرفهم يختص بما يوجب قودا أو يوجب مالا وهو الدية، هذه هي الجنايات. والجنايات تنقسم إلى جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. سيبدأ المصنف رحمه الله بالجناية على ماذا؟ على النفس. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد يختص،
فبدأ رحمه الله بالقتل وببيان أنواعه. والقتل هو إزهاق النفس أو خروج الموت، يحصل بخروج الروح من البدن، والقتل يكون هو التسبب في هذا الخروج للروح. فإذا حصل هذا القتل فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال وثلاثة أقسام. القسم الأول عمد، فالقتل الأول وقتل ماذا؟ العمد. وهذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالقتل العمد ورد في كتاب الله تعالى، وشبه العمد لم يرد في كتاب الله تعالى، إنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قتل شبه العمد، ودية مغلظة جاء في بعض الأحاديث، وفي بعضها قتيل العصا والصوت، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شبه العمد أو عمد الخطأ. والفقهاء يسمونه شبه العمد ويسمونه عمد الخطأ أو خطأ العمد، يعني يسمى بعمد الخطأ ويسمى بخطأ ماذا؟ العمد. فالعمد قتل العمد فيه تعمد لا خطأ فيه، وقتل شبه العمد فيه تعمد وفيه ماذا؟ خطأ. فهو تعمد للجناية لكنه بما لا يقتل ماذا؟ غالبا. فهو الخطأ بكونه لم يقصد القتل، والعمد بكونه يتعمد ماذا؟ الجناية. فضربه بعصا، هو تعمد ولم يتعمد؟ تعمد، لكنه لم يقصد ماذا؟ القتل، فلذلك كان خطأ فسمي بشبه العمد. فهو من حيث التعمد يشبه العمد، ومن حيث عدم قصد القتل يشبه ماذا؟ الخطأ. فسمي باسم وسط، بشبه العمد أو بخطأ العمد أو عمد الخطأ، هذا هو اسمه. وهذا لم يأتي بكتاب الله تعالى، ولذلك لم يتفق الفقهاء عليه. فقتل العمد له أحكام يتفق عليها، وقتل الخطأ جاء في كتاب الله تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فاتفق الفقهاء على وجوده وعلى أحكامه. وجمهور الفقهاء يقسمون القتل إلى هذه الأقسام الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ. ولو أردنا أن نفرق باختصار، فالعمد فمرتكبه وفاعله يأثم ولا يأثم؟ يأثم. وشبه العمد يأثم لوجود القصد، والخطأ لا إثم فيه. طيب، من حيث الدية، العمد فيه دية؟ فيه دية. وشبه العمد فيه الدية. والخطأ؟ الخطأ فيه الدية أيضا. الخطأ فيه الدية. فإن كان من قوم، وهكذا كلها جاءت، فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فالقاتل خطأ فيه دية كذلك. لكن الفرق في الدية، الدية في العمد دية مغلظة، والدية في شبه العمد دية مغلظة، سيأتي بيانها. والدية في الخطأ دية مخففة. الفرق يعني من الفروق أيضا، الدية في العمد لا تتحملها العاقلة، الدية في العمد تكون في مال الجاني، لأنه هو الذي جانى متعمدا، فهو تكون في ماله هو. والدية في شبه العمد والخطأ تكون على العاقلة. الكفارة، يمكن آخر فرق نفرق به، الكفارة هل تجب في الخطأ؟
تجب.
طيب، وتحرير رقبة مؤمنة. طيب، هل تجب في شبه العمد؟
لا تجب.
الكفارة تجب. هل تجب في العمد؟ لا، العمد لا كفارة فيه. ليش؟ لأن هذا الجرم وهذا الذنب أعظم من أن تكفره الكفارة. ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله هل للقاتل العمد توبة. متفقوا أن قتل العمد من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وأنه قتل النفس التي حرم الله هذا من الكبائر. واختلفوا هل للقاتل توبة. واختلاف السلف رحمهم الله في توبة القاتل لا يقصد به أن القاتل يخلد في نار جهنم، هذا مذهب أهل البدع، إنما اختلافهم في توبة القاتل بمعنى أن هذا الذنب هل يكفر، هل له كفارة، هل له تكفير، هل ممكن الحسنات تذهب بهذه الخطيئة، أو أن صاحب هذا الذنب لابد أن يعاقب على ذنبه هذا ولا كفارة له. الذي عليه جماهير السلف رحمهم الله أن القاتل العمد، أن قتل العمد فيه التوبة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع اعترافهم وقولهم بأنه ذنب عظيم وجرم كبير، لأن الله تعالى قبل توبة المشركين وتوبة الكفار، والكفر ليس ثمة ذنب أعظم منه، ومع ذلك إذا تابوا إلى الله عز وجل فالله يقبل توبتهم. فكيف بالقتل؟ فالقتل العمد من كبائر الذنوب، لكن القاتل تقبل توبته. وابن القيم يقول رحمه الله قاتل العمد يتعلق بقتله ثلاث حقوق: حق للمقتول، وحق لله تعالى، وحق للأولياء. حق الأولياء يستوفونه بماذا؟ بالدية أو بالقوت، يعني اقتصوا أو أخذوا الدية فقد استوفوا الحق الذي لهم. وإذا إذا تاب القاتل فالأولياء إذا اقتصوا وأخذوا الدية وقاموا بالعفو أخذوا الحق الذي لهم. وبالنسبة لحق الله تعالى إذا تاب الله عليه، فإن الله تعالى يقبل التوبة ما لم تغرغر، فحق الله تعالى يحصل بالتوبة، وإذا تاب المرء تاب الله عليه. يبقى الحق الذي لمن؟ للمقتول. فلذلك الذين يقولون لا توبة للقاتل يقولون حق المقتول، كيف؟ فإنه جاء في الحديث أنه يأخذ بتلابيب يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فهذا ذنب عظيم. لا، إلا أنهم قال ابن القيم رحمه الله إذا صدق في توبته فإن الله تعالى يرضي القاتل من عندي، كما قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. فالمرء إذا كان صادقا في نيته فإن الله تعالى يؤدي عنه، والله تعالى يقبل توبته. ولهذا الكلام تأصيل علمي، أما في خطبك ومواعظك للناس لا تأتي تقول القاتل له توبة كانك تقول اقتل وتب. لا أيها الإخوة، أبقي هذه النصوص على ظاهرها خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه، جعله هكذا يخاف، وهو ذنب عظيم. وإن الحسنات يذهبن السيئات، فمن حصل منه هذا الجرم العظيم يرشد لصلاح حاله، وأن يقضي عمره بالتوبة والندم، لأنه ذنب عظيم. وقد جاء رجل قد قتل نفسا لابن عباس رضي الله عنه فقال: إني قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ قال: هل لك والدة؟ قال: لا. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: اذهب فبرها. فلما انصرف سئل ابن عباس رضي الله عنه: لماذا قلت له هذا؟ قال: إني لا أعلم ذنبا إني لا أعلم عاملا يكفر الله به الذنوب كبر الوالدة. يعني بر الوالدين مما يكفر الله تعالى به الذنوب، وإما يكون كفارة لهذه السيئات. فالقتل ذنب عظيم، هذا قتل العمد وشبه العمد والخطأ. سيبين المصنف الآن رحمه الله كيف يحصل قتل العمد وكيف يحصل شبه العمد والخطأ. فقال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير.
العمد يختص القود به، هذا أول حكم. فلا قود، والقود هو القصاص، وسمي القصاص قودا لأن القاتل والجاني يقاد كما تقاد الدابة، فيقاد لأولياء المقتول ليقوموا بالقصاص وأخذ حقهم، فسمي قودا. فالعمد يختص به القود، فلا قود في قتل شبه العمد ولا في قتل ماذا؟ الخطأ. العمد يختص القود به، وهو ما هو قتل العمد؟ الفقهاء رحمه الله في أبواب الجنايات الحنابلة لا يعرفون قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ، إنما يذكرون صورا، فيقول مثلا قتل العمد له 9 صور، ففي المذهب قتل العمد له 9 صور. الصورة الأولى ذكرها المصنف رحمه الله، وقال هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. فأول يعني هذا أولا في التعريف، قال أن يقصد، فيشترط في قتل العمد ماذا أيها الإخوة؟ القصد. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا حصل القتل بغير قصد خطأ أو سهوا فإن المرء لا يؤاخذ، وكذا إذا كان المرء غير مكلف فإنه غير قاصد لأن يكون مثلا مخدر أو كان نائما واستيقظ من نومه وهو لا يعلم لا يعي، فهذا لا يؤاخذ. لكن الفقهاء يقولون إذا كان ذهاب العقل بفعله كالسكر فإنه يؤاخذ. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، لا بد أن يكون عالما أن هذا الذي يقوم بالجناية عليه أنه ماذا؟ آدمي. لأنه سيأتينا في قتل الخطأ أنه لو ظن أنه غير معصوم هذا قتل خطأ، أو لم يظن أو ظنه يعني ظل أو طائر أو حيوان فظهر آدميا، هذا كله قتل خطأ. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، لأن القود لا يكون إلا في قتل من؟ المعصوم. أما غير المعصوم فلا قود فيه، فالحربي إذا قتل لا قود، لأن دمه ماذا؟ هدر. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة، والنفس بالنفس. فلو قتل القاتل أو قتل الزاني المحصن أو قتل المفارق للجماعة أو المرتد، فكل هؤلاء دمهم ماذا؟ هدر. فالذي فيه القود هو قتل ماذا مشايخ؟ المعصوم الذي لا يجوز التعدي عليه. والمعصوم سيأتي بيانه من المعصوم الذي فيه القود والمعصوم الذي يكون فيه كفارة والدية. فالمعصوم من حيث الأصل هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، كل هؤلاء دماؤهم معصومة، لكن الذي فيه القود سيأتي بيانه إن شاء الله. فيقتله بما يغلب على الظن موته به. إذن لابد أن يكون العمد بما يغلب ماذا؟ على الظن حصول القتل به. أما إذا كانت الآلة لا يغلب على الظن حصول القتل به فهذا يسمى ماذا؟ شبه العمد. فإذا ضرب رماه بحجر حجر كبير مثقل وألقى على رأسه، هذا عمد أو شبه عمد؟ عمد. أو كان هذا الحجر غير كبير لكنه في مقتل، يعني الحجارة الثقيلة هذه عمد ولو كانت على الصدر أو البطن، لكن في مقتل ضربه بحجرة صغيرة أكرمكم الله على خصيتيه أو في مثلا موضع مميت، فإذا كان القتل بحجر صغير على موضع مميت هذا عمد، لكن ضربه بعصا صغيرة أو ضربه بصوت فمات تعمد الإصابة لكن لم يتعمد ماذا القتل ولم تكن الآلة مما يقتل غالبا فهذا شبه العمد. قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن. المذهب عندهم إذا حصل الجرح هذه لا يلتفت إلى حجم الجرح ولا إلى نوع الآلة، يعني الحجر أن يكون كبيرا ثقيلا، لكن الجرح ولو كان بإبرة إذا الجرح تجاوز الجلد واللحم وحصل الجرح فهنا يكون القتل عمد، سكين مشرط بإبرة أي ما كان، فإذا حصل بما له نفوذ وغور ومور في البدن فإنه يكون قاتلا فيكون قتلا عمدا ويكون فيه القود. هذا هو المذهب. وفي المذهب وجه آخر أنه حتى الذي يجرح يعامل معاملة المثقل، ينظر هل هذا الجارح يقتل أو لا يقتل، وقال به ابن حامد رحمه الله. لكن المعتمد في المذهب أن الجرح لا يلتفت إلى نوع ماذا الآلة، سواء كان هذا الجارح الجرح بآلة تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا، بما أنه حصل القصد بالجناية وغرز به ما يمر في بدنه وحصل الجرح فإنه يكون قتلا عمدا ولو كان في غير مقتل، يعني ضرب بالسكين في صدره هذا واضح أنه قتل ماذا عمد، السكين في البطن قتل عمد، السكين في الساق وجرحت قتل عمد. أي آلة تجرح وتتخطى الجلد واللحم فإنها في المذهب يكون القتل ماذا يكون عمدا. قال كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير، لما انتهى ما ينفذ لا قال حجر ماذا كبير، لأن هنا يفرقون بالآلة. هذه الصورة الأولى ما يجرح، الصورة الثانية الحجر الكبير. الحجر الكبير في المذهب هذا أيضا الصورة الثانية القتل، هذه صورة ثانية. المصنف لأن الكتاب مختصر اكتفى بهاتين ماذا الصورتين، وإلا هم عدوا 9 صور، وهذا العد بناء على استقراء، يعني باستقراء الحال أنه القتل ما يخرج عنها، وهي ما يحتاج أن نعددها لكن أذكر لها صور أمثلة، يعني قالوا ألقاه في النار أو التغريق أغرقه في الماء الذي يغرق بمثله، لكن كل هذه الصور أو في حفرة أو ألقاه مكتوفا عند أسد أو أنهشه حية، هذه كله قتل عمد بشرط أنه لا يمكنه التخلص، يعني ما يأتي شخص مثلا يلقي شخص في الماء يغرقه فيقول آخر دعه يبوء بذنبي، هو يسبح يعرف أن يخرج يستطيع الخروج لكن يقول دعه يبوء بالذنب ويغرق، لا هذا لا قواد فيه. الكلام أنه يلقيه في ماء لا يمكنه ماذا الخروج منه، أو يلقيه في نار لا يمكنه الخروج منه، أو في بئر أو عند أسد أو ينهشه الحيات أو يسقيه سما مميتا، كل هذا قتل عمد، أو يمنعه الطعام والشراب حتى يموت، يعني هو يمكنه أن يتصل على أحد يجيب له طعام، حبسه في محله مع جوال يقول دعه يبوء بإثمي، هذا إذا كان بإمكانه أنه يأكل ويشرب أو يطلب النجدة وليس قتلا لا قود فيه لأنه هو الذي فرط، لكن القود لو جعله في محل ومنعه من الطعام والشراب حتى مات. السحر في المذهب إذا سحره بسحر يقتل هذا قتل عمد، وكذلك في المذهب ألحق بعض الأصحاب العين الذي يتعمد القتل بالعين، قالوا كالذي يتعمد القتل بالسحر، يعلم يقول ابن القيم إذا كان عالما أن عينه تقتل وتعمد الإصابة بها، يعني إذا فلتت منه هذا قتل خطأ عرفتم، لكن هو يعلم أن عينه نسأل الله السلام والعافية تقتل وتورد الرجل للقبر وتعمد أن يكون مصيبا له يقول هذا قتل ماذا؟ عمد. لكن يقول ابن القيم العائن إذا قتل عمدا يقتل بعين، يعني ما يقتل بالسيف، ما يقتل بالسيف، بخلاف الساحر، ساحر ارتد وفعل فعلا محرما، لكن العائن يقتل بمثل ما فعل، يعني ما يقتل بالسيف، إنما نبحث له عن عيان جيد يقوم يعني بإصابته بمقتل فيقتل كما قتل، نسأل الله السلام والعافية. هذه بعض صور القتل ماذا مشايخ؟ العمد. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط أو عصا.
نعم، شبه العمد فيه قصد الجناية، أن يقصد جناية، وهذا الذي يجعله عمد، هذا الذي يعطيه صفة ماذا؟ العمد. لا تقتل غالبا، هذا الذي يجعله ماذا؟ خطأ، ولذلك سمي شبه ماذا؟ العمد، أو عمد الخطأ، أو خطأ العمد. ولم يجرحه، لماذا؟ لأن الجرح في المذهب مباشرة يكون قتل ماذا؟ عمد. فاستثنى هنا قال ولم يجرحه، إذا حصل الجرح لا يكون شبه عمد، إنما يكون ماذا؟ عمدا. قال: ولم يجرحه بها كضرب بصوت أو عصا. هذا ما لم تكن العصا ماذا؟ قاتلة. إذا كانت العصا قاتلة وعصا كبيرة يقتل مثل هذه العصا فهذا يكون قتل عمد كالضرب بحجر ثقيل. نعم.
ثم قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا.
نعم، هنا في قتل الخطأ كذلك لم يعرفه، إنما ذكر صورة له، قال أن يفعل ما له فعله كرمي صيد. المرء يجوز له أن يرمي الصيد، صحيح؟ فلما رمى الصيد أخطأ هذا السهم أو تلك الرصاصة هذا الصيد فأصابت آدميا كان وراء هذا الصيد، فهذا يكون قتل ماذا؟ عمد. أو جعلوا لهم هدفا غرضا يرمونه، وهو يرمي هذا الهدف تخطت هذه الرمية الهدف فأصابت آدميا فمات، هذا يكون قتل ماذا؟ قتل خطأ. ومثل اليوم حوادث ماذا مشايخ؟ السيارات. طيب لو أن شخصا صدم آخر عمدا رأى يمشي على الطريق فأخذوا بسيارته، قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ الصورة العاشرة صح؟ يعني الفقهاء لم يذكروها، لكن واضح أنه هذه الآلة يقتل مثلها، صحيح؟ هذه أشد من القتل بالحجر المثقل، لكن إن كان بغير قصد ولم يقصد الجناية فيكون قتل شبه عمد. طيب بالدراجة النارية أو الدراجة الهوائية تعمد أن يرتطم به يكون قتل عمد أو شبه عمد؟ شبه عمد، لأن مثل هذه الآلة ماذا؟ لا يقتل غالبا. إذن أن يفعل ما له أن يفعله كرمي صيد أو ونحوه فيصيب آدميا، هذا النوع الأول خطأ في القصد، خطأ ماذا؟ بالقصد، فهو لم يقصد أن يصيبه. والثاني خطأ في يعني في الاعتقاد، هو يظن أنه هذا كافر مثلا أو يظن أنه حيوان فبان آدميا، فكل هذا يكون قتل خطأ لعدم وجود القصد، لعدم وجود ماذا؟ القصد. أما العمد فيه قصد، وشبه العمد فيه ماذا؟ قصد. لكن الفرق بين العمد وشبه العمد ما هو؟ الآلة. أما قتل الخطأ هل فيه قصد؟ لا قصد فيه. ثم قال رحمه الله،
ثم قال: وعمد صبي ومجنون خطأ.
هذا ضابط، عمد الصبي والمجنون خطأ في كل الأبواب، في كل الجنايات عمد الصبي والمجنون ماذا؟ خطأ. فإذا تعمد الصبي الجناية فحكمه حكم قتل ماذا؟ الخطأ. وإذا تعمد المجنون الجناية فحكمه حكم قتل ماذا؟ الخطأ، لأنهم غير مكلفين ويكون العمد منهم منزلة الخطأ.
قال: ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة.
هذه مسألة إذا اجتمع جماعة على قتل امرئ واحد، والأصل أن النفس بالنفس والنفس تقتل بها نفس. إذا اجتمع جماعة وقتلوا شخصا أو معصوما، هل يقتل ويقاد من أحدهم أو يقاد من الجميع أو يسقط القواد؟ هذه أقوال الفقهاء رحمهم الله. المذهب أن الجماعة إذا اجتمعوا في قتل شخص ينظر، إذا تواطؤوا على القتل يعني صارت مواطأة، يعني يقول أنت تمسك به والآخر يفعل كذا والثالث يفعل كذا، أو كلهم ضربوه، مسألة المسك فيها يعني قول آخر، لكن التواطؤ كلهم قاموا يعني ضربه وقصدهم القتل، هذا بعصا وذاك بمفك والثالث بسكين، وكلهم قصدهم والتواطؤ على قتله، ما أنهم تواطؤوا على القتل فجميع هؤلاء يكونون قتلة في حقهم القواد، التواطؤ موجب للقواد من الجميع. إن لم يحصل تواطؤ، ما في تواطؤ يعني مضاربة حصلت مفاجئة، الغالب أن يحصل فيها تواطؤ أو لا يحصل فيها تواطؤ، لا يحصل فيها تواطؤ، فقاموا بوكزه وضربه كل واحد منهم بما لو انفرد لكان قاتلا، يعني كل واحد معه سكين وجرحه، معلوم أن الجرح في المذهب يكون ماذا؟ قتل عام، فكل واحد جرحه، إذا قام كل امرئ منهم بالجرح فإن القتل يكون قتل ماذا؟ قتل عمد على الجميع، وعلى جميعهم ماذا؟ الدية. واضح مشايخ؟ فإذا تواطؤوا ولو لم يكن فعل كل امرئ منهم صالحا أن يكون قاتلا فإنه يكون عليهم القواد جميعا إذا تواطؤوا، إن لم يتواطؤوا ينظر في فعلهم، إن كان فعل كل امرئ منهم يصلح أن يكون قاتلا ففيه القواد على الجميع، هذا ما لم يقوم أحدهم بقتله والآخر فعله تحصل حاصل، يعني أحدهم يقول يبقر بطنه ويخرج الأحشاء مثلا ثم يأتي الآخر ويجهز عليه، الذي قتل في الحقيقة هو من؟ الأول الذي قتل. إذن الجماعة إذا اجتمعوا على قتل امرئين يقتلوا جميعا، وقد قال عمر رضي الله عنه لو تمالى على قتل أهل صنعاء لا قتلتهم به، فلو أن جماعة اجتمعوا على قتل امرئين فإنهم يقتلون به، هذا ما نقول عن عمر وعن علي رضي الله عنه وارضاه وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو قيل بعدم القصاص والقود لا أصبح أسهل طريق لسقوط القود أن يأتي المرء ماذا؟ بمشارك معه ويقوم بقتل آخر ويسقط القود، لكن لتعظيم أمر النفس يقتل به من قتل ولو كانوا جماعة. ومع عفو، طيب إذا عفى أولياء الدم تتعدد الديات بتعدد من قتل أو تكون دية واحدة؟ لا، الدية لا تتعدد، قال ومع عفو يجب دية واحدة. نعم.
ثم قال ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية.
المذهب في شأن القود فيه شدة، مذهب الحنابلة والمالكية أشد منهم رحمهم الله، ولذا يقول بعض مشايخنا إذا أردت أن يستتب الأمن في البلد ولي قاضي مالكي، فإنه ما عندهم في يعني في الجنايات والدماء تساهل، ولقتل الغيلة مثلا، قتل الغيلة سيأتي، و مثلا في المذهب كما سيأتينا إن شاء الله أنه قتل العمد فيه الخيار الأولياء بين الدية وبين القواد، قتل الغيلة إذا جاء والغيلة هو أن يقتله وهو مستأمن له وهو نائم يأخذ معه في نزهة ثم يغرقه في البحر، هذا غيلة يعني يخدعه خدعة. الغيلة في رواية في المذهب ومذهب مالك رحمه الله أنه القواد واجب فيها، ما هو قواد يعتبرون حد، والقتل واجب حتى لو تنازل الأولياء، لكن المذهب أن كل قتل عمد فيه الخيار للأولياء. فمن أكره مكلفا لابد أن يكون المكره مكلف، لأن إذا كان المكره غير مكلف لو أكره صبيا أو مجنونا أن يقتل شخصا، مر معنا أن الصبي والمجنون أن عمد الصبي والمجنون ماذا؟ خطأ. فالصبي والمجنون وغير المكلف كالآلة بيد القاتل، لا يقتل الصبي والمجنون، يقتل من؟ المكره. لكن لو أكره مكلفا على قتل معين لابد أن يكون الإكراه على قتل ماذا؟ معين، يقول تقتل فلان وإلا قتلناك، فإذا عين المقتول عينه فإن القود يكون على من؟ على المكره والمكره. المكره لأنه المتسبب، والمكره لأنه ليس له أن يفتدي نفسه بغيره فيقوم بقتل الاثنين والقود من الاثنين. هذا إذا كان الإكراه لمعين على قتل معين، وكان الإكراه لمكلف. أما إذا كان الإكراه على قتل غير معين إنما يقتل القاتل. إذا قال له اقتل رجلا من بني فلان، اقتل رجلا من هذه القبيلة أو من هذه الأسرة، هنا قالوا القود يكون على من؟ على القاتل، ولا يكون القود على المكره، لأنه لم يعين له القتل أو المقتول بعينه، فكان على الأصل إذا اجتمع المتسبب والمباشر يضمن من؟ المباشر. قال رحمه الله: فعلى كل، أو على أن يكره عليه ففعل، يعني يأمره أن، أو يكره آخر، يقول له تكره فلان على قتل فلان، يعني هذا شخص يقول لفلان أكره فلان على قتل فلان وإلا قتلتك. فالأول مكره والثاني هو مكره ومكره، يعني يقول زيد لعمر أمر خالد أو مر حسن أن يقتل فلانا، ما يقول مر، يقول أكرهه على قتل فلان وإلا قتلتك، فيذهب للثالث يقول له اقتل فلان وإلا قتلناك. فأصبح عندنا كم مكره؟ عندنا مكرهان، فيقتص من المكره الأول والمكره الثاني ومن القاتل من الثلاثة. قال: أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية، فكلهم عليهم القود أو الدية. وإن أمر به،
ثم قال: وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل،
غير مكلف إذا أمر بالقتل فإنما القود على الآمر. طبعا المشايخ هنا الآمر لا يقتص منه، الكلام هنا على المكره، على من؟ على المكره. أما الآمر الذي يأمر المكلف، يقول فلان لآخر اذهب واقتل فلان، هل أكرهه؟ لم يكرهه. القود على من؟ على القاتل، لكن يقتص من المكره إذا أكرهه. أما مجرد الأمر لا يقتص منه، لأن له الخيار أن يرفض، له الخيار أن يرفض. لكن لو أمر به، أمر بالقتل غير مكلف أو من يجهل، ماذا؟
قال: وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه.
طب يجهل التحريم يصبح غير مكلف، وجاهل التحريم كالآلة لما أمر، فيكون القود على من؟ على الآمر. يكون القود على من؟ على الآمر. رجل ما يعلم أن القتل محرم، أو ما يعلم أن هذا معصوم، فأمره قال اقتله، فيكون القود على الآمر لأن هذا جاهل. أو
سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر.
السلطان أمر رجلا أن يقتل آخر يعمل عنده، قال اقتل فلان، وهذا الذي يعني فعل القتل يجهل، قال من جهل ظلمه فيه لزم الأمر، يعني الذي يقوم بالقتل إذا أمر من السلطان لا يخرج من ثلاثة أحوال: إما أن يعلم أن هذا الذي أمر بقتله أنه مستحق للقتل، فهنا فعله يكون جائز أو غير جائز، جائز ولا قواد عليه، حتى لو ظهر بعد ذلك أنه في خطأ أو شيء من هذا في البينة أو الشهود، هذا لا قواد فيه. الحالة الثانية أن يعلم أن الآمر هذا السلطان أنه ظالم، وأن هذا الذي أمر بقتله لا يجوز قتله، وأنه ليس مستحقا للقتل، هنا لا يحل له أن يقتل، ولو قتل فإنه يقتص منه، فإنه يقتص منه لأنه قتل نفسا معصومة يعلم أنه ماذا؟ لا يحل قتلها. الحالة الثالثة أن يجهل، قال السلطان ظلما أمره أن يقتل من يجهل ظلمه، هو يجهل، ف إذا كان يجهل الحال ولا يعلم أنه مستحق للقتل ولا يعلم أنه غير مستحق ماذا؟ للقتل، فقتل وهو جاهل للحكم، يقول أن القتل يكون على الآمر، يكون على من؟ على الآمر. هنا يقول الفقهاء رحمهم الله: هذا إذا قلنا بوجوب طاعته في القتل، لأن الفقهاء اختلفوا هل تجب طاعة الآمر بالقتل من غير أن نعلم أنه مستحق للقتل؟ فمن قائل يجب الطاعة لأن الأصل في من تولى الأمر أن يكون عادلا، ومن قائل لا يلزمه ذلك لأن القتل أمره شديد، وعمر رضي الله عنه نهى أرسل للأمصار ألا تقتل نفس من دوني، يعني جعل القتل مركزي، القضاء في عهد عمر في تفويض إلا القتل في مركزية، واليوم يعمل بهذا، القتل ما يقتص به مباشرة القاضي، إنما يرجع فيه للجنة مختصة للقتل. كذلك هذا قول أول أنه يفعل. القول الثاني يقول لا يفعل، بل يجب عليه التحري، خصوصا إذا علم أن هذا الآمر ظالم وأنه لا يعني لا يتحرى العدل في مثل هذا، يحرم عليه أن يقوم بالقتل والقود أو تنفيذ الأمر من غير معرفة باستحقاق المقتول للقتل، والله أعلم. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وللقصاص أربعة شروط.
طيب هذا الفصل مشايخ نأخذه سريعا باختصار. هذا الفصل فيه باب، فيه أمران أحيانا الطلاب يخلطون بينها: وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. الأول وجوب القصاص يعني الشروط التي يثبت القصاص بها، يعني إن لم تحصل أصلا ما يثبت القصاص. الثاني شروط استيفاء القصاص، يعني إذا اجتمعت الشروط الأولى ووجب القصاص، القصاص لا يستوفى إلا باجتماع الشروط الثلاثة، يعني الثاني فرع على ماذا؟ على الأول. فالأول إذا تخلف شرط أصلا لا يثبت القصاص والقود، يتخلف شرط من الشروط الأول لا يثبت القود. الثاني القود ثبت واجتمعت شروطه، لكن الأولياء حتى يستوفوا هذا الحق يجب أن تجتمع هذه ماذا؟ الشروط. فقال رحمه الله: القصاص أربعة شروط. الأول
قال تكليف قاتل،
أن يكون القاتل مكلف، إذا مر معنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ، أن يكون مكلفا وأن يكون عاقلا، فإذا كان فاقدا للعقل فإنه لا يعتبر، لا يجب القصاص إلا إذا كان ذهاب العقل كما قلنا بسكر متعمد، فهذا يجب القصاص. الثاني
وعصمة مقتول،
مر معنا الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، فإذا كان حربيا أو زانيا محصنا أو كان مرتدا فهذا لا يجب القواد. نعم.
ومكافأته لقاتل بدين وحرية.
الشرط الثالث المكافأة أو الكفاءة، هذا الشرط الثالث أن يكافئه ماذا؟ مكافأته لقاتل بدين وحرية، فلا يقتل الكافر بالمسلم، فلا يقتل المسلم بالكافر. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر. فكما قال ابن القيم رحمه الله: لا يقتل ولي الله بعدو الله، لا يستويان. نعم التعدي على الكافر المعصوم محرم وفيه وعيد شديد وإثم عظيم وهي نفس محرمة، لكن لا يقتل قودا. ممكن يكون حد حرابة، ممكن شيء آخر، لكن أن يقتل قودا لا يقاد المسلم بالكافر، فإن هذا دم ولي الله وذاك دم عدو الله، ولا يمكن يكون هذا مكافئا له. كذلك الحرية، الحر بالحر والعبد بالعبد، فلا يقتل الحر بعبد، فلو قتل حر عبدا فإنه لا يقاد الحر بالعبد، هذا عند جمهور الفقهاء والمذهب على هذا الأمر. فإذا الأول التكليف للقاتل، الثاني عصمة المقتول، الثالث المكافأة بالدين والحرية، الرابع
قال وعدم الولادة.
عدم الولادة، فإذا كان القاتل له ولادة على المقتول فإنه لا قود، فلا يقتل الأب بابنه ولا الأم بولدها، ولا يقتل الجد ولا الجدة. عدم الولادة. طيب المولود يقتل بوالده؟ نعم، فالابن لو قتل والده يقاد، الابن لو قتل والده يقاد، نسأل الله السلامة والعافية، ولو قتل جده يقاد، لكن الأب لا يقتل بابنه وكذلك ببنته ولا بولد ولده، لا يقاد بهم. وجاء في الحديث لا يقتل والد بولده، والفقهاء يقولون هذا الحديث فيه كلام لا لأهل العلم، لكن الفقهاء عملوا به، قالوا لأن الوالد هو سبب وجود الولد، فكيف يعود عليه بالذهاب؟ الولد لم يوجد إلا بسبب أبيه، فكيف يعود على أبيه وعلى أمه بالقتل؟ لا يمكن، ولذلك قالوا لا يقال. طيب هذه الشروط الأربعة هي شروط وجوب ماذا؟ القصاص. إذا تمت هذه الشروط الأربعة هل مباشرة يستوفى القصاص؟ لا، يجب أن تجتمع شروط استيفاء القصاص. فقالوا لاستيفائه ماذا؟
قالوا لاستيفائه ثلاثة شروط: تكليف مستحق له،
الأول أن يكون المستحق للقود مكلف، فلو كان فيهم صغير فإنه ينتظر حتى يبلغ، أو كان فيهم مجنون ينتظر حتى يعقل. وقد حبس معاوية رضي الله عنه وارضاه رجلا حتى يبلغ المستحق للقود، فيحبس الجاني حتى يكبر الصغار هؤلاء، ولا يقتص، ولا يقتص وليهم يقول خلاص نعفو أو يقول نأخذ الحق، لا، ينتظر حتى يبلغ، وإذا كان مجنون ينتظر حتى يعقل، ولا يقتص مباشرة. قال أول تكليف مستحق له،
واتفاقهم عليه،
الثاني اتفاقهم عليه، فالمستحق لهذا القود كما سيأتي بيانه إن شاء الله هم الورثة بفرض أو تعصيب، هؤلاء هم الذين يستحقون الدم، الورثة بفرض أو تعصيب. فلو لم يتفقوا عليه وعفى أحدهم فإن القود ماذا؟ يسقط. وفي عهد عمر رضي الله عنه وارضاه قتل رجل آخر، فقالت أخت المقتول بأنها عفت عن القاتل، والقاتل كان زوجا لها، زوجها هو القاتل وهي أخت المقتول، فعافت عنه، عافت عنه، فلما عافت عنه، عافت عنه، سقط، أسقط عمر رضي الله عنه وارضاه القواد، أسقط القواد، والشريعة متشوفة لإسقاطه، فقد جاء بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء له برجل يعني إلا عرض عليه العفو، متشوفة للعفو وعدم القواد. نعم.
قال وأن يؤمن من في استيفائه تعديه إلى غير جان.
نعم، إذا كانت حاملا، الجاني امرأة وكانت حامل، فإنه ينتظر حتى تضع ماذا؟ الحمل وتسقيه اللبى. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي زانت حتى ولدت ووضعت ثم أرضعت وليدها واستغنى عنها، فلا يسرف في القتل. إذا قتل الجاني وكان فيه تعدي على ما في بطن الحامل هذا فيه إسراف وفيه تعد، فالأمم في استيفاء من التعدي. ثم قال رحمه الله
قال ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة.
نعم، الغائب ويحبس لقدومه وكذلك البلوغ وإفاقة، إذا كان مجنونا أو مغمى عليه، أو يحبس الجاني حتى، لأنه لو ترك خارج الحبس لا يؤمن أن يفر أو أن يختفي، فلا بد من حبسه. نعم، وهذا حصل من معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة عليه، فكان إجماعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه.
نعم، يقول القواد لا يجب أن يكون الاستيفاء بحضرة السلطان أو نائب السلطان، ما يصلح أن يأتي ولي الدم ويقوم هو بالقتل مباشرة والاستيفاء، لأنه إن قام أولياء الدم بالاستيفاء دون حضور السلطان أو نائب السلطان هذا ربما أدى إلى الافتيات وإلى عدم عدم الأمل من التعدي على غير الجاني، فالسلطان بحضوره يحصل القصاص على الوجه الشرعي. لكن لو افتات أحد، يعني هذا رجل قتل امرأة فأتى ولي الدم وقتل الجاني، لا يقتص من ولي الدم لأنه قتل معصوما وقتل غير معصوم، هذا رجل قتل آخر فجاء أولياؤه فقتلوه مباشرة، هل يقتص منه؟ لا، لا يقتص، لأنهم قتلوا غير معصوم وأخذوا الحق الذي لهم، كما فعل الحسن بن علي رضي الله عنه وقتل بن ملجم مباشرة لما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الفعل منهم لا يوجب القود عليهم، لكن الإمام أن يعزرهم، يعزرهم لأنهم افتاتوا عليه ولأنهم قاموا بالقود والأخذ حق الذي لهم دون حضوره وعلمه وإذنه، ف فلا بد أن يكون ذلك بحضور الإمام أو السلطان أو نائب السلطان. ثانيا في المذهب
قالوا بآلة ماضية.
نعم، إذا يبد أن يكون القود إذا كان بدون يعني القود من غير النفس، مثلا في الأعضاء كما سيأتي قطع اليد باليد أو الرجل بالرجل، يجب أن يكون بآلة ماضية، تكون هذه الآلة حادة، ما تكون غير يعني حادة فإنها يحصل بالاستفاء فيها ليكون فيه تعدي، فيجب أن يكون بآلة ماضية فيها حد. نعم، إذا كان بالنفس
قال وفي النفس بضرب العنق بسيف.
المذهب أن القود بالسيف، وجاء في ذلك حديث عند ابن ماجه لا قود إلا بالسيف، فالمذهب القود بالسيف، فالقاتل إذا قتل بالتحريق أو قتل بالتغريق أو قتل بالسم أو قتل بمثقل فإنه لا يقتص منه إلا ماذا؟ إلا بالسيف، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، والحديث فيه ضعف، الإمام أحمد رحمه الله ضعفه هذا الحديث. وجاء في الصحيحين أن اليهودي لما رض رأس الجارية وجاء بها وبها رمق وقيل لها من قتلك؟ فلان فلان، حتى سموا لها اليهودي، فأشارت أن نعم، فجاء باليهودي فأقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل. ومعنى القصاص أن يفعل بالجاني مثل ماذا؟ مثل ما فعل. ولذلك جمهور الفقهاء ورواية في المذهب أن القصاص والقود يكون بمثل ما فعل، إلا أن يكون الفعل محرما، وهذه رواية أخرى في المذهب وعلى جمهور الفقهاء. فإذا قتل بالتغريق يغرق، قتل بمسدس يقتل ماذا؟ بمسدس، يعني لأنه أسهل للقاتل أن يقتل بالسيف. طب هو غرقه، لماذا الغريق شهيد؟ لأن الغريق يجد من ألم الموت ما لا يجده من يموت بالسيف مباشرة، فهو يجد شدة في موته، فكانت له شهادة. فهذا الذي قتل بالتغريق إذا قتلناه بالسيف قتلناه بمثل ما فعل أو أقل مما فعل، أقل، فالقصاص لا يحصل بالدرجة المماثلة تماما. ولذلك الرواية الأخرى في المذهب وجمهور الفقهاء يقول يفعل به كما فعل، سم حريق يحرق، غرق يغرق، فعل بما فعل يفعل به. قالوا إلا إذا كان فعله محرما، كما لو أنه مثلا سحره ما يسحر، أو مثلا حصل منه أكرمكم الله لواط فلا يؤتى ويفعل به كما فعل، بل هنا يقاد ماذا؟ يقاد بالسيف. مع أن ذكرت لكم سابقا أن ابن حزم يقول إذا كان الفعل محرما يفعل به فعل حلال مشابه له، فإذا كان قد قتله باللواط قال يؤتى بعود فيجعل في دبره ليجد من ألم الموت ما وجده المقتول، عرفتم؟ والله المستعان. المذهب أن القود يكون ماذا مشايخ؟
بالسيف.
ما دليلهم؟ لا قود إلا بالسيف. فهذا هو المذهب. بهذا نكون انتهينا من لقاء اليوم، وإن شاء الله لقاء الأسبوع الثلاثاء نكمل إن شاء الله ما يتعلق بالجناية على ما دون النفس وأحكام الدية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.